صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى هذه القضية، وهي أن حديث الرفع هل يمكن التمسك به لرفع النجاسة المشكوكة؟ أما بالنسبة لرفع الطهارة قلنا لا، لأن حديث الرفع حديث امتناني، ورفع الطهارة خلاف الامتنان. فإذا الكلام يكون حصر بمن؟ بالنجاسة. هل يمكن لحديث الرفع رفع النجاسة أو لا؟ قلنا قد يقال كلا، لا يشمل لوجوه. الوجه الأول ذكرنا عن سيد الخوئي وعلقنا عليه بما تقدم ولا أكرر. وصلنا إلى الوجه الثاني الذي كان للشيخ النائيني، وقلنا يظهر من السيد الشهيد قبوله، وحاصله أن حديث الرفع ناظر إلى الأمور التي يحتمل أن يكون للعمد والاختيار والالتفات مدخلية، أما إذا لم يكن لذلك مدخلية فالحديث ليس ناظرا إلى مثله. من قديل قلنا مس الميت فإنه يترتب عليه وجوب الغسل والالتفات، ما له مدخلية. فإذا واحد قال والله أنا ما ملتفت ما أدري، نقول له تدري أو ما تدري؟ فيظهر من النصوص أن نفس المس هو له هذا الأثر والالتفات ما له مدخلية، وهكذا إتلاف مال الغير، فإن من أتلف مال الغير يكون ضامنا له والالتفات ما إليه مدخلية. وهكذا بالنسبة إلى الجنابة بخروج المني، فإن الالتفات لا مدخلية له، والنجاسة التي هي محل كلامنا يمكن أن يقال هي من هذا القبيل، يعني الاختيار والالتفات ما له مدخلية. فالملاقات توجب النجاسة من دون تأثير للالتفات والاختيار. فإذا سلمنا بهذا نقول آنذاك أن حديث الرفع قاصر عن الشمول لمثل هذه الأمور، بل هو ناظر إلى الأمور التي يكون للاختيار والالتفات مدخلية فيها، وحيث أن النجاسة لا مدخلية للالتفات فيها فلا يشملها الحديث. هكذا قيل. هذا كل بيناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إنه إذا ثبت هذا من الخارج، يعني أن النجاسة هي من الأمور التي لا مدخلية للالتفات فيها، ولو بسبب ارتكاز المتشرعان. فينبغي آنذاك أن نفصل بينما إذا بين حالة الاضطرار والإكراه مثلا، وحالة عدم العلم. فإذا حصلت الملاقاة في حالة الاضطرار أو الإكراه فنسلم عدم جواز التمسك بفقرة رفع ما استكرهوا عليه أو ما اضطروا عليه إليه. باعتبار على أن فقرة الرفع الاضطرار أو الإكراه ترفع الحكم واقعا وتزيله بلحاظ الواقع ومن أساسه وجذوره. وحيث إن النجاسة لا مدخلية للاختيار فيها، فلا يمكن إزالتها من الأساس والجذور والواقع. إذا اضطر الشخص إلى الملاقاة أو أكره عليها، إنه في مثل ذلك يتم ما أفاده الشيخ النائين والسيد الشهيد، ونقبل. أما إذا فرض أن المكلف لم يكره ولم يضطر، وإنما لم يعلم وبسبب عدم علمه أصاب ولاقى شنو النجاسة، فهنا يمكن أن يقال إن فقرة ما لا يعلمون يمكن تطبيقها، لأنها ترفع الحكم كما ذكرنا سابقا. خلي بين شريطين، ترفع الحكم ظاهرا لا واقعا، أي تدل على أنه لا يجب عليك الاحتياط، وما دام الرفع ظاهريا بمعنى رفع وجوب الاحتياط وليس واقعيا، فأي مانع من شمول فقرة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون للنجاسة غير المعلومة بعد الالتفات إلى أن هذه الفقرة لا ترفع النجاسة واقعا بل ترفعها ظاهرا بمعنى رفع وجوب الاحتياط، وهذا نظير إصالة الطهارة، فإنها لا تثبت الطهارة واقعا وإنما تثبت أحكام الطهارة ظاهرا يعني عند الشك. فهنا أيضا كذلك نقول عند عدم العلم بالملاقات لا تترتب أحكام النجاسة، لا ظاهرا، لا أنه يعني حالة الشك، لا أنه لا نجاسة واقعا حتى يتنافى ذلك مع الارتكاز المتشرعي أو مع الروايات الدالين على أن النجاسة تثبت من دون مدخلية للاختيار والالتفات. إذن لا محذور في تطبيق فقرة رفع ما لا يعلمون لرفع النجاسة ظاهرا لا واقعا، فالمحذور يختص إذا أريد التمسك بفقرة الرفع ما اضطر أو ما استكره عليه. إن قلت إن لازم هذا هو أن نقول إن النجاسة لا تدخل في فقرة رفع ما اضطر وما استكره، وتدخل في فقرة رفع ما لا يعلمه، وهذا مخالف لظاهر السياق في عدم التفكيك، فإن السياق ظاهر في أن الذي لا يكون مشمولا لبعض الفقرات فهو غير مشمول أيضا، فهو غير مشمول أيضا علما غير مشمول أيضاً لبقية الفقرة. وفي مقامنا حيث إن النجاسة لا يمكن أن تكون مشمولة لفقرة رفع ما اضطر وما استكره، فيلزم أن لا تكون مشمولة أيضا لفقرة رفع ما لا يعلمون. إن قلت هكذا قلت لا نعرف وجها لهذا الظهور، فإنه دعوى بلا شاهد، وأي مانع من أن تكون بعض الأوصاف والعناوين قابلة لكونها مشمولة لبعض الفقرات وغير مشمولة لبعض الفقرات الأخرى؟ إنه لا نرى مانعا في ذلك، ولا يتنافى ذلك مع السياق. هذا كله في الوجه الثاني. الوجه الثالث لا هيك سياق ما إله لا ما له ما له هيك هيك احنا عبرنا قلنا قد واحد يجي ذهنه هيك شيء قد واحد سيريد يدافع عن العلمين ويقول اذا ما دخلت النجاسة في فقرة مفطر اذا ما تدخل نقول لها نقول لك الحج انت قاعد هنا انا وهيك تصطب كلام. الوجه الثالث ما ذكره السيد الروحاني في منتقى الاصول الجزء الرابع صفحة 405 وحاصله إن الحديث ناظر إلى الأحكام الخاصة ببعض المكلفين لا العامة لجميعهم ولطبيعي المكلف. والنجاسة ثابتة لذات الشيء النجس من دون خصوصية لمكلف دون مكلف آخر، فالنجس نجس في حق شنو؟ الجميع. ومثل هذا لا يشمله حديث الرفع، وإنما هو يشمل الأحكام التي تكون خاصة ببعض دون بعض، وأنا أكمل الحديث وهو لم يذكر. هاي تبرع ترى من عندي بعد، هاي بعد هسه من عندي ليس موجودا في كلامه، وهذا بخلاف الأحكام الأخرى من قبيل من اضطر إلى أكل الميت فإن الحكم خاص به لأنه المضطر، وبالجملة إذا كان الحكم عاما فهو ليس مشمولا لفقرة رفع ما لا يعلمون، وإنما يكون مشمولا لو كان خاصا. ما وضح المطلب بعد أكثر من هذا. وفيه إنا لا ندري من أين له هذا الاستظهار الذي ادعاه، وأن الحديث يختص برفع ما كان خاصا ببعض المكلفين لا ما كان ثابتا لجميعهم أي لطبيعي المكلف على أن جميع الأحكام هي كذلك، يعني ثابتة لمن ثابتة لطبيعي المكلف. وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، هو لو كان ثابتا فهو ثابت في حق الجميع، ويأتي حديث الرفع ويرفعه في حالة عدم العلم. إذن أي فرق بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الذي يقبل فيه بتطبيق الحديث بينما النجاسة لا يقبل فيها تطبيق الحديث؟ بعدما كانت النجاسة ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال هما من واد واحد، أي هما ثابتان لطبيعي المكلف، وهكذا في فقرة رفع ما اضطر وما استكره. فإن الحرمة الثابتة شرعا ثابتة لطبيعي المكلف كشرب الخمر، كحرمة شرب الخمر فإنها ثابتة لطبيعي المكلف، ولكن عند الاضطرار أو الإكراه ترتفع. إذن لا نشعر بوجود فرق بين فقرة ما لا يعلمون وبقية الفقرات، وبين مثل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الذي يقبل فيه بتطبيق الحديث عليه، وبين النجاسة التي لم يقبل تطبيق الحديث عليها. إذن ما ذكره شيء غير واضح ويرد عليه ما أشرنا إليه، ولعل مقصوده إما ما أفاده السيد الخوئي في الوجه الأول، من أنه النجاسة ثابتة للملاقات من دون مدخلية لفعل المكلف، أو يقصد ما أشير إليه في الوجه الثاني، يعني ما أفاده الشيخ النائين، من أن الالتفات لا مدخلية له. وعلى أي حال لا نرى مانعا اتضح من خلال هذا أنه لا يوجد مانع يمنع من التمسك بفقرة رفع ما لا يعلمون في باب النجاسة، فنرفع النجاسة غير المعلومة بحديث رفع ما لا يعلمون، إنه لا مانع من ذلك. وقد تقول بعد وجود إصالة الطهارة ما الفائدة؟ ما الفائدة في التمسك بحديث الرافع؟ إنه يوجد عندك طريق سهل يسير معبد، وهو إصالة الطهارة. المستندة إلى موثقة عمار الصاباطي: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه هذا. فما الفائدة في التمسك بحديث الرفع والجواب؟ أولا، إن هذا بحث علمي، ولا ينبغي أن تطلب من وراء ذلك ثمرة عملية. ولو تم هذا الإشكال فيأتي في بقية الموارد أيضا. فلو فرض أن الكتاب الكريم دل على حكم، فيلزم أن لا نبحث عن السنة المباركة، وأنه يوجد فيها دليل أيضا أو لا. فلنقتصر على الكتاب الكريم. ولو كانت عندنا آيات متعددة ينبغي أن نقتصر على آية واحدة ولا حاجة إلى البحث عن الآية الثانية والثالثة، إن هذا لا معنى له. هذا أولا. وثانيا، إن الثمرة تظهر في المورد الذي لا يمكن أن تجري فيه قاعدة الطهارة، فيبقى المجال مفتوحا لتطبيق شنو؟ حديث، لتطبيق حديث الرفع. وأذكر مثالين للمورد الذي لا يمكن تطبيق قاعدة الطهارة فيه. الأول، ما إذا كانت النجاسة، ما إذا كانت النجاسة المشكوكة نجاسة ذاتية لا عرضية، فإنه قد يقال بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثل ذلك. فلو كان لدينا ماء أو سائل آخر وشككنا أصابته نجاسة من بول أو غيره، فهذا شك في طروي، في طروي شنو؟ النجاسة العارضية. ويمكن تطبيق قاعدة الطهارة. أما إذا كانت النجاسة المشكوكة ذاتية وليست عارضية، من قبيل الأرنب طاهر أو نجس، إن النجاسة المشكوكة هنا هي النجاسة الذاتية دون العارضة بسبب الملاقاة، فهنا قد يقال، هاي فائدة جانبية قاعد أبينها، فهنا قد يقال إن قاعدة الطهارة لا يمكن تطبيقها لأن موثقة عمار الصاباطي تقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. فلو كانت العبارة الواردة من الإمام هي قذر لا قذر، قذر يعني أمكن التمسك بالحديث في موارد الشك في النجاسة الذاتية، إذ لا أعلم أن الأرنب قذر أي نجس، ولكن يحتمل أن الوارد في الرواية يحتمل، ويكفينا الاحتمال. أذر بنحو الفعل لا اسم، أي حتى تعلم أنه قد قذر أي تقذر، وهذا التعبير يختص بالنجاسة العارضية. وحيث ان الكلمة مرددة بين هاتين الاحتمال، بين هذين الاحتمالين، فالحديث اي حديث عمار الصاباطي وبالاحرى قاعدة الطهارة لا يمكن التمسك به او بها العفو سمعت به بالحديث او بالقاعدة في مورد الشك في النجاسة الذاتية، فيعود المجال مفتوحا للتمسك بمن بحديث الراف. هذا مثال واحد. مثال ثاني، ليش قدر متيقن ذا. والمثال الثاني، ما اذا فرض ان الحالة السابقة كانت هي النجاسة، وشككنا الآن في طهارته ونجاسته، كما إذا كانت عباءتي نجسة صباحا واحتملت ظهرا أنها قد طهرت من قبل الأهل في البيت طهروها، فهل هنا يمكن تطبيق قاعدة الطهارة بعدما كانت الحالة السابقة هي شنو النجاسة؟ قد يقال انه في هذا المورد لا يمكن تطبيق قاعدة الطهارة باعتبار ان كلمة قذر بعد ترددها بين الاحتمالين لا يمكن تطبيقها في مورد العلم بالنجاسة السابقة، إذ لو كانت النجاسة قد ثبتت سابقا فسوف يصدق أني قد علمت بأنه قد قذر أي تقذر، فإنه قد تقذر صباحا جزما، بينما لو كان الوارد قذر بنحو الاسم فلا أعلم الآن أنه قذر، بينما على تلك القراءة أعلم الآن بأنه قد قذر أي تقذر. وحيث إن العبارة مرددة بين الاحتمالين فيلزم عدم إمكان التمسك بقاعدة الطهارة في مورد العلم بالنجاسة سابقا. إذن هذان موردان، ولعله يوجد أكثر بالتأمل، قد يقال فيهما بعدم جواز التمسك بإطالة الطهارة، فيعود المجال مفتوحا للتمسك بحديث الرفع، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالتالي شنو قاعدة الطهارة ما يمكن تجري. فحينئذ ها ذاك مطلب ثاني هي قاعدة الطهارة. بينما شنو إذا قلنا شاملة فهي صالحة للجريان لكن ذاك حاكم عليها.
أثناء السنة لا تسحب منه وتحبط عوض فهستحل رأس السنة الجديد فهي ما تعلم إيش قد السابق المال كان المخمس يعني اللي كان تأخذ منه وتعوض فهل يلزم الخمس جميع المال أو
لا يعني بالتالي ما تدري على أنه هي في الحقيقة كان مية ذاك
ما تدري
لو كان شنو
لا ما تردد في إيش قد ثاني يعني ما تدري إيش قد ثاني ما في تردد بين أطرافنا
ما يصير مستحيل.